إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي وخبير بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لو تكلمنا على هذه الآية الكريمة وذكرنا ما فيها من عبر وحكم وعظات، وأشرنا في خلال تناولنا لهذه الآية موقع الواو في قوله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية هي الآية 52، وقد ذكرنا أن المفسرين ذهبوا إلى أن اللام في قوله ولقد مؤكدة للقسم، حيث يختم الله جل جلاله هذا المحور الكبير بالتذكير بقيمة كلام العلي الخبير: إنه الكلام الذي أنزله الله ليكون السراج المنير للبشرية. ويقسم ربنا سبحانه وتعالى هنا بما يعظم الكتاب. فالواو إذن ولقد جئناهم، واو القسم ولقد جئناهم، واللام موطئة لجواب القسم، تؤكد القسم وتحققه. وقوله تعالى جئناهم، نا هنا ترجع إلى الله، وإنما أتى بها بهذه الصيغة ليبين تعظيمه. والله سبحانه وتعالى عندما يذكر الأمر العظيم فإنه يعظمه، وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى القرآن عظمه بأن عظم نفسه في الضمير. فمثلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى إلى أن الواو في قوله ولقد جئناهم عاطفة، لهذه الجملة على جملة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، من عطف القصة على القصة والغرض على الغرض، فالكلام مستأنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المعذبين في الآخرة إلى غرض وصف أحوالهم في الدنيا، الذي استوجب أن يكون عليه الحال ما آلوا إليه من العذاب والسعير. فقال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذه الآية: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، إذن تدلنا على عظمة الكتاب. ما علاقتها بما قبلها بصورة واضحة؟ نقول الذي قبلها وصف لأحوال أهل النار، وهم ينادون أهل الجنة فيقولون لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يجيبهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. وذكرنا بأن الله جل في علا ذكر عددا من صفات هؤلاء الكافرين الذين حرم الله عليهم أن يغاثوا بالماء أو بالرزق، وأراد الله أن يبين لهم أنه جاءهم بكتاب فصله تفصيلا في الدنيا، لماذا لا يتبعون نظمه؟ لماذا يعبثون ويكذبون؟ ولذلك قال هنا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم
نعم. طيب، هنا ذكرنا نحن في المجلس السابق الكلام على أن في هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى بخمس خصائص تعطي للكتاب قيمة عالية. أولها أنه كتاب، وثاني الخصائص تفصيل القرآن فيما تحتاجه الإنسانية من التفصيل، وقد بين لنا ذلك قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. لكن لو أردنا أن نعرف بتفصيل معنى فصلناه،
كلمة فصلناه هذه هي الخاصية الثانية من خصائص القرآن في الآية. الخاصية الأولى أنه كتاب، والخاصية الثانية أنه مفصل. طيب، ما معنى فصلناه؟ فصل تفصيلا، مأخوذة من كلمة فصل، وهي كلمة، والفصل وفصل كلمة تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه، فتقول: فصلت الشيء فصلا. والفيصل هو الحاكم، لأنه يفصل بين الاثنين، أو يفصل بين الخصوم، أو يفصل في القضايا المتعددة. والفصيل هو ولد الناقة، لماذا يسمى فصيلا؟ لأنه فصل عن أمه. والمفصل اللسان، لأن به تفصل الأمور وتميز. وقد قال الأخطل: وقد ماتت عظام ومفصل. وكذلك المفاصل هي مفاصل العظام التي تفصل بين هذه العظمة وتلك العظمة. ويقال للمفصل ما يكون بين الجبلين. قال أبو ذؤيب الهذلي: مطافيل أبكار حديث نتاجها يشاب بماء مثل ماء المفاصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق نفقة فاضلة فله من الأجر كذا وكذا. ولكن هذا الحديث رواه بعضهم: من أنفق نفقة فاصلة، وهذا إن لم يكن تحريفا وكانت الرواية ثابتة وأنا في شك من ذلك، فإن معناها إن ثبتت أي أنها التي فصلت بين إيمانه وكفره وبين محبته وكراهته، فأنفقها محبة. إذن نعود، فهمنا أن كلمة الفصل تدل على الإبانة والتمييز بين شيئين مختلفين، ومن ثم نستطيع أن نميز أن هذين الشيئين شيئان وليس شيئا واحدا، فهذا الفصل. فقوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، يدل على أن القرآن يفصل بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم، يعني تركت تلك البلاد التي هي مصر، وكانوا متجهين إلى الشام، ويسمى اليوم الآخر يوم الفصل، لأن الله تعالى يفصل فيه بين الكفار والمؤمنين وبين المجرمين والصالحين. سيقال طيب وفصيلته التي تؤويه، كيف جاءت هذه الكلمة؟ نقول لأنه انفصل عنها أو منها، فتميز بها أو منها، ولا بد أن يتميز هو عنها. طيب نعود الآن إلى كلمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ماذا يراد بذلك؟ نقول أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أنه ليس كتابا مجملا ولا ضئيلا ولا قليلا ولا مختصرا ولا ملخصا ولا مقتضبا ولا موجزا ولا نزرا، بل هو كتاب يوفي بأغراضه وفى بأغراضه. هو كتاب فصله الله تفصيلا غزيرا مسهبا على مستوى لا يطول فيه، بل يزول من خلاله الإشكال لمن تدبره وفهمه. وقد فصله على حسب المصالح، فبين تشريعاته ونظمه، وأظهر الأحكام من النهي والأمر والحلال والحرام والضلال والرشد والوعد والوعيد. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نعم.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني رأينا من التفصيل الذي يضمه هذا الكتاب أننا نستمد معنى أو أكثر من الكلمة الواحدة. طيب، يعني هل في قوله تبارك وتعالى على علم نستفيد خاصية جديدة من الخصائص المنشودة؟
نعم، نحن درجنا في هذا التفسير على أن ننظر في الكنوز التي تخبئها الكلمة الواحدة، فقد لاحظنا أننا أخذنا مجموعة من الخصائص أفدناها من هذه الآية للكتاب، فأول خاصية أنه كتاب، والخاصية الثانية أفدناها من قوله فصلناه، وأما الخاصية الثالثة فنفيدها من قوله على علم. فهذه إذن هي الخاصية الثالثة، وهي أن الله فصل الكتاب تفصيلا. لكن هل فصله تفصيلا للأنس، أو فصله تفصيلا مختلطا، أو فصله تفصيلا على جهل، أو فصله تفصيلا على ضلالة؟ بل قال فصلناه على علم، أي فصله تفصيلا قائما على علم كامل شامل مجزوم به. تذوق ذلك في قول الله فصلناه على علم. وكلمة فصلناه على علم، أي على علم منا بالحق والباطل، على علم منا بالخطأ والصواب، على علم منا بالهدى والضلال، على علم منا بالماضي والحاضر، على علم منا بما ينفع العبد في هذه اللحظة، وما ينفعه بعد لحظات، وما ينفعه فيما يستقبله، وما لا ينفعه في كل ذلك، على علم بما تحتاجه المخلوقات، على علم بما تبقى به الأرض والسماوات على ميزان العدل والقسط، فلا يحدث لأحدهما خلل ولا انهيار. هنا إذن ترى الهداية الكاملة التي تخرج البشر من ظلمات الجهل البسيط ومن ظلمات الجهل المركب إلى نور العلم الذي يحبون الله به في هذا الكتاب، إنه الكتاب المفصل على علم. هذه الآية تعلم أتباع المذاهب المختلفة أن الله سبحانه وتعالى أتاهم بما يجيب على أسئلتهم، أتاهم بما يجيب على أسئلتهم. ومن ذلك من أشهر المذاهب التي تدعي العلم، وهي من أجهل المذاهب، مذهب اللا أدرية أو الأجنوستية. المذهب اللا أدرية يعني المذهب الذي يقول بأنه لا يدري هل هناك إله في الكون ويفتخر بذلك. طيب الله سبحانه وتعالى أتاه بالعلم الذي يخبره، لماذا لا يصغي للعلم بدلا من الكبر والعجرفة التي يتسم بها؟
طيب، ما هي الأمور الرئيسية التي يشملها تفصيل الكتاب على علم؟
هناك عدد من الأمور يشملها تفصيل الكتاب على علم. أولها أن الكتاب يبين المعاني بصورة تامة لا تدع للبشرية حاجة إلا أوضحتها. الثاني يعني في المجال الاجتماعي يجد الإنسان تفصيلا، في المواريث يجد الإنسان تفصيلا مدهشا لا يمكن أن يوجد عند أحد، وهو تفصيل قائم على علم، على علم بما يحتاجه الأب إذا ورث، بما تحتاجه الأم إذا ورثت، بما يحتاجه الزوجة إذا ورثت، بما يحتاجه الزوج إذا ورث، بما يحتاجه الأولاد إذا ورثوا، بما يحتاجه الذكور إذا ورثوا، بما تحتاجه الإناث إذا ورثوا، إذا ورثنا، وهكذا. الثاني في المجالات السياسية، في المجالات الثقافية نجد ذلك. طيب الثاني من الأمور الرئيسية التي أو الرئيسة التي فصلها القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قسم الآيات إلى فواصل ليستطيع الناس أن يستوعبوا الكتاب استيعابا لا يوجد إذا كان الكلام متتابعا. وقسم كذلك القرآن بعد أن قسم الكلمات والجمل إلى فواصل التي هي الآيات، قسمها إلى سور. الثالث، جعل الله تعالى الحقائق والمسائل المراد بيانها مفصولة بعضها عن بعض بما يزيل الاشتباه وما يزيل اختلاط بعضها ببعض، فنحن نعلم ما الذي لله وما الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي لرسوله وأنبيائه، نحن نعلم ما الذي ينبغي أن يأخذه البشر ونعلم ما الذي ينبغي أن تأخذه البيئة. جمع الله سبحانه وتعالى ذلك كله. على سبيل المثال لما تقرأ أنت قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا شيء يتعلق بالله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا شيء يتعلق بالعلاقة بين البشر والبشر والبشر والمخلوقات، ويفسدون في الأرض، هنا العلاقة بين البشر والكون، تفصيل مدهش لا يمكن أن يوجد بهذه الصورة في الكتب المختلفة. ثم هذه العبارات العامة بيّن الله سبحانه وتعالى لها تفصيلا دقيقا في الآيات المختلفة. ومن الأمور الرئيسة التي فصلها القرآن أنه يفصل لك تفصيلا محددا محدودا حسب حاجة البشرية الإجابة على الأسئلة الكبرى في الحياة، وهي أسئلة الوجود، من أين، من أين أتينا، وإلى أين نذهب، إلى أين المسير والمصير، ولماذا نحن ها هنا. ولنذكر مثالا يتعلق ب حتى يتضح هذا التفصيل، لنذكر أن الترنيمة الهندية المعروفة بترنيمة الخلق الواردة في الكتاب العاشر لريجيفيدا، يعني التي هي ضمن الديانة الهندوسية، تعترف بأنها لا تملك المعرفة الكافية لأهم أسئلة الكون. نحن هنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا فصلناه على علم، هناك يعترفون بأنهم لا يملكون الأسئلة الكافية لأسئلة الكون. ماذا تقول هذه الترنيمة؟ من لديه علم اليقين، هذا يعني ترجمتها، من يمكنه الإفصاح عنه، من أين نشأ، من أين بدأ الخلق، إن كانت الآلهة، هم يتكلمون عن شيء يسمى آلهة ونحن نعرف أن هذه الآلهة باطلة، يقول هؤلاء الوثنيون إن كانت الآلهة موجودة عقب خليقة العالم إذن فمن يعلم أصلهم، لا أحد، ثم يجيب لا أحد يعرف من أين جاء الخلق، إن كان المعبود خلقها أم لا، هكذا يقول الكافرون. ثم تحث هذه الترنيمة على التأمل، وحده من يتأمل السماوات العلا وحده يعرف، ثم قالوا أو ربما لا يعرف، الله سبحانه وتعالى يجيب يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، القرآن فصله الله على علم ليقدم لأصحاب هذه الترنيمة ولجميع العالم الإجابات الحقيقية ويهدي لهم المعرفة الكاملة الصادقة التي تحتاجها البشرية.
طيب هنا الله تبارك وتعالى يعني التفصيل الذي ذكره عن كخاصية معلوم في كلام الناس أن التفصيل يقتضي التطويل الزائد دون فائدة جديدة، فهل يعني تفصيل الكتاب على علم فيه هذا المعنى؟
أحسنت، صحيح، عندما يقال فصلناه هل معنى ذلك أن هناك تطويل زائد لا حاجة له؟ نقول هذا غير صحيح. التفصيل في القرآن إيجاز، هذا التفصيل اللفظي والمعنوي لم يكن تطويلا أو حشوا مبينا بناء على جهل أو بناء على صياغة لا يحتاج لها، بل جاء مقترنا بالعلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول، أي من تلك السور ومن تلك الآيات، من الفوائد المتكاثرة والمنافع المتزايدة. وقوله ولقد جئناهم بكتاب أتى به نكرة ليفيد التفخيم، أي فصلنا آياته تفصيلا على علم منا بما يحتاجه المكلفون، وعلى علم منا بما يكتفون به، فلا يحتاجون إلى الزيادة عليه في الإفهام ولا في الإعلام، وبذلك لا يوجد تطويل. فصل الله فيه التشريعات العبادية والتنظيمات الإدارية والحيوية، ونقل فيه المعلومات التاريخية مصححة بعيدا عن التزييف الذي ملأ الكتب السابقة. حسبك أن ترى الحق يخرج براقا على ألسنة الكذابين المكذبين. على سبيل المثال، من المستشرقين المتحيزين ضد الإسلام المستشرق الإنجليزي توم هولاند صاحب كتاب ظل السيف. هذا الرجل المحارب للحقيقة يدهشه القرآن العظيم، ويعترف بأنه لا يمكن وصف الكتاب المليء بالمعلومات العظيمة إلا بأنه معجزة. إذا كان الرجل الذي جاء به رجل أمي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طيب نحن قلنا بأنه متعصب، ما الذي يفعل؟ قال إذا كان فعلا الذي أتى به هو رجل أمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه معجزة وأنه من الله. معجزة يعني من الله، هذا معنى كلامه. طيب كيف ظهر أنه متعصب؟ قال لا، الحل أن نفر من تبعات هذا الاعتراف، وأن هذا الكتاب بهذا التفصيل العظيم لم يكن من عند محمد، وإنما كان من عند أناس أصحاب علم قوي جدا عاشوا قريبا من مكة. طيب قالوا لهم مكة هذه لا يوجد فيها أهل الكتاب ولا؟ قال نعم، إذن مكة هذه ليست في الحجاز، مكة هذه التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم في الشام، في مكان قريب من الشام، حتى يستفيد محمد صلى الله عليه وسلم المعلومات العظيمة من القصص والرهبان. إذن هو نفى أن توجد مكة، نفى الشيء المعلوم بالضرورة الذي يعرفه الجاهل والعالم، والذي يعرفه القريب والبعيد، والذي يعرفه العالم كله، أن مكة هي مكة التي نعرفها. في كل أحوال، هذا الاعتراف المثير يدل على مقدار التأثير الذي ملكه هذا الكتاب، ولكن ما أشد مسكنته وعناده وكبره. لما رأى شمس الكتاب تشرق عليه أراد إطفاء نورها بفمه، فعمد إلى تكذيب المتواتر المعلوم عند المسلمين والعالمين. نعم.
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، ما الذي يفيدنا قوله هدى ورحمة؟
هدى ورحمة هنا نرى الخاصية الرابعة والخامسة من خصائص هذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن لهذا الكتاب مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى بكتاب، أنه كتاب مكتوب. الثاني، الخاصية الثانية فصلناه، التفصيل. الخاصية الثالثة أن هذا التفصيل كان على علم وليس على جهل ولا على ضلالة ولا على ضآلة. الخاصية الرابعة على هدى، هدى، أنه جاء هدى. الخاصية الخامسة أنه رحمة. هذا الكتاب هدى ورحمة، إذن هذه هاتان هما غايتا الكتاب. لماذا فصله الله على علم؟ ليكون هدى وليكون رحمة، لتكون غايته أن يكون هدى للعالمين، لتكون غايته أن يكون رحمة لهم وبهم. فالهدى في موضع نصب على القطع من الهاء في قوله فصلناه، أي على الحال والتقدير، فصلناه على علم حال كون هذا التفصيل هدى ورحمة. ويمكن أن ينصب على فعل فصلناه، فيكون المعنى فصلنا الكتاب لأجل أن يكون هدى ورحمة. في كل الأحوال، فإننا فهمنا من ذلك أن الغاية التي نزل لها هذا الكتاب ليس أن الله يحتاج إليهم، وإنما أنهم هم يحتاجون لعلم الله لأجل أن يسيروا في هذه الحياة. لذلك الكتاب هدى يهديهم إلى الحق والصواب، ولأجل أن يبعدهم عن الخطأ. وكذلك هو رحمة، لم ينزل عذابا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم ينزل ألما، بل نزل رحمة. نعم.
طيب هنا يعني نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله لقوم يؤمنون، فهل يعني ذلك أنه لا يشعر بهذه الخصائص الخمس السابقة حقا إلا من يؤمنون به؟ ويعني وما معنى أن يكون من خصائص القرآن أنه لا يشعر بعظمته إلا المؤمنون به؟
نعم، وفقنا الله وإياكم. ختم الله الآية بقوله لقوم يؤمنون. الآن نعيد الآية حتى تتضح. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. الهدى والرحمة من أي من المقصود بالهدى والرحمة؟ من الذي سيستفيد هذا الهدى وسيجد تلك الرحمة؟ قال الله لقوم يؤمنون. هذه الكلمة لقوم وهذه الكلمة التي بعدها يؤمنون تشعرنا بأنه لا يمكن أن يجد الهدى والرحمة إلا من آمن بهذا الكتاب. هل لأن هذا الكتاب يكره الناس على الإيمان؟ لا، وإنما المقصود أن المؤمن هو الذي يطبق، أما غير المطبق فإنه لن يجد الهدى والرحمة. كيف يمكن أن يجد الهدى والرحمة وهو لا يطبق الكتاب أصلا؟ إذن هذه الكلمة لقوم وهذه الكلمة الأخرى يؤمنون كلاهما يفك عناد الإنسان وتكبره. عندما تكون الأدلة مثل الشمس، بل تكون الشمس والواحدة منها ظاهرة بينة في وضح النهار، إذن لماذا يقول الإنسان نحن هذه ليست شمس وإنما هي قمر؟ كذلك القرآن في نفعه للبشرية في غاية الوضوح، فلماذا يتكبر الإنسان وينكر ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى إذن بين لنا أن الذي ينتفع بالقرآن إنما هو المؤمن لأنه طبق هذا القرآن، وأما غيره فإنه يصل إلى الإلحاد والعناد. خذ مثلا توماس هنري هيكسلي في عام 1863 ماذا يقول عن نفسه؟ يقول: عندما وصلت لمرحلة النضج الفكري وبدأت أتساءل عما إذا كنت ملحدا مؤمنا أم مؤمنا بالكون وخالقه، ماديا أم مثاليا، مسيحيا أم مفكرا حرا، اكتشفت، هو يقول عن نفسه، اكتشفت أنه كلما تعلمت وتأملت كلما كانت الإجابة أبعد، لأنه لم يجد إجابات عن الأسئلة التي يبحث عنها. نقول هذا لأنه ابتعد عن إزاحة العناد الذي يتسم به، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يقول الشمس هي قمر، أو يقول لا توجد شمس وهو في النهار. وكذلك الذين وصلوا إلى الإنكار لآيات الله المبثوثة في الكون يقولون أين المعجزات؟ على سبيل المثال المحامي روبرت جرين، هذا يقول: هل هناك قوة خارقة للطبيعة وعقل تعسفي وإله منصب وإرادة عليا تحرك الأمواج والتيارات في العالم والتي تقدسها كل الأسباب؟ يقول: أنا لا أنكر ولا أعرف، ولكني لا أعتقد. يقول: أنا أؤمن بأن الطبيعة هي العليا. سؤال: هذه الطبيعة من طبعها؟ من طبعها؟ إذا الإنسان ذهب إلى مغارة على سبيل المثال أو إلى صحراء، وفي أثناء الصحراء وهو تائه وجد آيفون، جهاز تليفون، سيقول: أنا أؤمن فقط بهذا التليفون، وأؤمن بأنه لا يوجد من أتى به إلى هذا المكان. إذا قال مثل هذه العبارة كم سيضحك عليه الناس؟ لا شك أنه إذا وجد هذا الجهاز الهاتف في صحراء خالية فإنه سيتيقن بأن هناك من مر أو من أسقط هذا الجهاز من مكان، ولن يقبل بأي تفسير آخر. طيب، هذا الكون كله ما يدل على الله جل في علا. وهكذا الجهل يولد الجهل، والإصرار عليه مع العناد يولدان الكفر. ولنأخذ مثالا آخر، كثير من الناس يقولون في قبل نحو 200 سنة يقولون بأن الغدة الصنوبرية التي هي موجودة في جسد الإنسان كانوا يقولون بأنه لا فائدة منها. الآن بعد الاكتشافات علموا بأن لها فائدة عظيمة جدا في إدارة هذا الجسم، وعلم بأن الغدة الصنوبرية على سبيل المثال الصنوبرية لها دورها الكبير في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، ودور الغدة دور هام في إيجاد التوازن للجسم. طيب، كون الناس لم يعلموا ذلك قبل 200 سنة لا يعني أنه ليس لها وظيفة. وكذلك أنت ينبغي نقول لهذا الذي يعاند، ينبغي أن تقترب من القرآن وأن تقرأه، وعند ذلك ستجد عظمة معرفته. إذن القرآن يعطي منافعه وهداياته ورحماته لمن يؤمن به. نعم.
طيب كيف يمكن أن يظهر لنا الاتصال والتكامل بين هذه الخصائص التي جمعتها هذه الآية الكريمة؟
الخاصية الأولى، تعال نعود إلى الآية حتى ننظر كيف الاتصال. في الخاصية الأولى قال الله ولقد جئناهم بكتاب، الخاصية الأولى أن هذا كتاب وأنه ليس رسول. لماذا؟ لأن الرسول يتوفى يموت كل من عليها فان، لكن الكتاب مستمر وهو كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى مع الناس حتى يأذن الله برفعه. فإذا أنه مكتوب، فإذا قال واحد أنا لم أجد شيئا نقول له القرآن منتشر الآن في أنحاء الأرض، فقط انظر فيه وتأمل وأنصف هل هو حق أم باطل. الثانية، الخاصية الثانية تبين، إذن الخاصية الأولى تبين طبيعة القرآن التوثيقية أنه موثق في كتاب. الخاصية الثانية تبين طبيعة محتوياته العلمية، فهو مكتوب على علم، على علم مجزوم به، على علم يقيني. الخاصية الثالثة والرابعة، الخاصية الثالثة أنه مفصل، أي ليس موجز لدرجة الإلغاز، لدرجة أنه الناس ما يعرفون ماذا يوجد فيه، بل هو مفصل. الخاصية الرابعة والخامسة، ما هدف هذا الكتاب المفصل على علم؟ أنه هدى ورحمة. والخاصية الأخيرة أنه هدى ورحمة لمن يؤمن به فينتفع به. والإمام الطبري رحمه الله تعالى يشعر بهذا التناسب العظيم والتكامل النظيم في القرآن الكريم، حيث يرى أن هذه الآية ترجع، هذه الآية التي هي 52 ترجع إلى الآية الثانية، وهي قوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وابن كثير رحمه الله تعالى هنا لعله كان ذاهلا حين رد كلام الطبري، فقال وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك، يعني على الاتصال بين الآية 52 والآية 2. نقول وهل طول الفصل في الكلام يسوغ أن يهيم الخطيب أو المتكلم في كل بقعة من الأرض، بدلا من أن يجعل العناصر التي يتكلم عنها تدور حول فكرة واحدة أو حول معنى مكثف وهو يبينه ويجليه للسامعين بطرق مختلفة؟ ابن جرير في الحقيقة بعقليته الفذة رأى أن الآية الأولى تتصل بالآية 52 ولا ينكد على هذا ولا ينغص على هذا وجود الفصل الكبير، بل كل الآيات تؤدي إلى شرح معنى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، التي هي الآية الثالثة. والآية الثانية كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
طيب هنا لماذا أعاد الله عز وجل ذكر هذه الخصائص التي ذكر بعضها في أول السورة كما في الآية الثانية؟
نعم، ذكر الله عددا من الخصائص وقد ذكرها في الآية الثانية، يعني في الآية الثانية قال كتاب أنزل إليك، وهنا قال ولقد جئناهم بكتاب، فعاد ذكر كلمة كتاب. نقول هذه طبيعة الأمور الهامة المهمة، الأمور المهمة لا بد من التأكيد عليها، لا بد من تكرارها تكرارا يؤدي إلى رسوخها في العقل والنفس، لا بد من أن تجلى وتظهر مرة بعد مرة حتى تجد القلوب الغافلة أن رحمة الله توقظهم لأجل أن ينتبهوا لهذه المعاني التي غفلوا عنها، وكذلك حتى تجد القلوب الناشزة والنافرة والمعاندة أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وأنهم لا يستطيعون مهما بذلوا من جهود أن يزيلوا نور الله وأن يزيلوا كتاب الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بداية دعنا نعرف وجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها.
نعم، هذه هي الآية 53 من آيات هذه السورة، والله سبحانه وتعالى يقول في بدايتها: هل ينظرون إلا تأويله. هنا ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟ هذه الآية تبين لنا مشهد القوى الظالمة وهم يخادعون أنفسهم ويخادعون العالم فيصرون على عدم اتباع الكتاب، فيقول الله: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هم يصرون على عدم اتباعه إلى أن يأتي تأويله، أي إلى أن تقع حقائقه التي توعدهم بها. هل ينتظرون إلا أن يأتيهم اليوم الفصل الذي تكلم الله عنه في هذا القرآن؟ هل ينتظرون إلا تحقق الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي ما لهم لا يتبعونه. هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما لهم لا يتبعونه. نعم
نعم. طيب، ما موقع جملة هل ينظرون إلا تأويله في أول الآية، وما معنى ينظرون؟
جملة هل ينظرون إلا تأويله مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون يثير سؤال، أي ما لهم لا يتبعونه؟ ما الذي يؤخرهم عن تصديقه؟ ما الذي يؤخرهم عن الإيمان به؟ وهل يوجد أعظم منه آية على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكان قوله تعالى هل ينظرون كالجواب عن هذا السؤال الذي يجيش في نفس السامع، كأن الله يقول هل ينظرون إلى تأويله؟ هم لا يتبعونه منتظرين تأويله، إذن سيعلمون ماذا سيحدث عندما يأتي تأويله، أي عندما تقع حقائقه وتظهر كلماته أمام الناس. وكلمة ينظرون أي ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار، ومن النظرة بمعنى الانتظار وليس النظر. والاستثناء هل ينظرون إلا تأويله، الاستثناء من عموم الأشياء المنتظرات يوم يأتي تأويله، والمراد من عموم الأشياء المنتظرات، والمراد بالمنتظرات من هذا النوع أي الآيات التي حدثنا الله عنها من مجيء يوم الفصل وإشراق الأرض بنور ربها وتقريب جهنم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين. إذن هذا معنى كلمة هل ينظرون إلا تأويله.
طيب، إذا قيل لك شيخنا كيف يتوقعون وينتظرون تأويله مع جحدهم لهم له وإنكارهم؟
الرازي رحمه الله تعالى طرح هذا السؤال ثم رد عليه بقوله: لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا فلهذا السبب انتظروه، وأيضا إنهم إن كانوا جاحدين فهم بمنزلة المنتظرين من حيث إن تلك الأحوال ستأتيهم لا محالة. ولكن هذا الجواب ليس مقنعا، لا يظهر منه التحقيق. الجواب عندنا واضح، فالآية تزجرهم عن محاربة القرآن، وتزجرهم عن السخرية به، وتزجرهم عن عدم الإيمان به، وتخبرهم بأن هناك أمور مستقبلية ستقع لهم، مثل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ومثل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هذه أمور مستقبلية. يحذرهم الله سبحانه وتعالى من أن يحدث لهم مثل ذلك. عند ذلك يفترض بهم أن يؤمنوا، لكنهم لا يؤمنون. فلماذا لا يؤمنون؟ بعضهم يقول ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ائتنا. وبعضهم يقول ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. فإذا هم الآن ينتظرون، هل حقا لا ينتظرون انتظار المؤمن، وإنما ينتظرون انتظار المستهزئ الساخر بأن ما تقوله يا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما جئت به لن يتحقق ولن يقع. فالله سبحانه وتعالى يبين أن ذلك سيقع. هناك شيء آخر، أن المؤمنين دائما يخوفون المجرمين من عذاب يوم الدين عندما يزداد المجرمون بغيا، فعندما يخوفونهم بذلك يقوم المجرمون ويتهكمون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، متى هذا الموعد، متى الموعد الذي أنتم تخوفوننا منه. بذلك فإن الانتظار هنا انتظار حالي أو انتظار مستهزئ وساخر من قبل الكفار، وانتظار متشوق متشوف من قبل المؤمنين. ومن ذلك قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وكذلك قوله: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فكأن الله تعالى مجده يقول: هل ينتظر الذين عرفوا هذا الكتاب ذي الخصائص العظيمة إلا تأويله؟ هل ينتظرون إلا ظهور تأويل ما قرره الكتاب من وعد ووعيد؟ هل ينتظرون تحول حقائقه القولية إلى واقع مشاهد حيث يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ هل ينتظرون ليؤمنوا به أن تتحقق فيهم المشاهد التي حدثناهم عنها من دخول المكذبين المستكبرين في أمم قد خلت من قبلهم في النار؟ هل ينتظرون إلا أن يتنعم أهل الجنة بجناتهم وبجوارهم ويسخرون من أهل النار؟ هل ينتظرون إلا ذلك حتى يؤمنوا به؟ ألا يمكنهم أن يفكروا قليلا فيؤمنوا قبل أن يتحقق تأويل الوعد والوعيد؟ فالتأويل هنا بمعنى الرجوع، أي الأول الرجوع إلى الأصل والمصير الذي تعنيه هذه الكلمة، وتأويله وضوح معناه وتحققه. وتأويل القرآن أي تحقق ما وعد به ليكون واضحا جليا بينا أمام الخلق. نعم.
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ما موقع هذه الجملة من الآية؟
يوم يأتي تأويله هنا كلام لتحقق الحقائق التي وعد القرآن بتحققها. على سبيل المثال، عندما يحتضر الإنسان عندما يأتيه الموت، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الملائكة تأتيه فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هنا يتحقق مجيء الملائكة. وكذلك يرى الإنسان الملائكة سواء كانت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وذكر الله ذلك في آيات كثيرة: ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال عن المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله جل في علاه يبين أن الذي يأتيه الموت يرى الملائكة بينما أهله من حوله لا يرون شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذن هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، عندما تتحقق موعوداته فتأتي الملائكة ابتداء من ساعة الاحتضار، فعند ذلك يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون يؤمنون. هل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفعهم. أراد الله أن يبين، أراد الله أن يعطيهم إنذارا شديدا: آمنوا قبل أن يأتي وقت تتمنوا الإيمان ولا تستطيعون. نعم. وهذه الآية بالمناسبة تكمل الآية في سورة الأنعام، السورة السابقة التي تم تفسيرها. فإن الله قال في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهنا نفس الشيء يبين بعض الآيات التي تأتي، ما هي؟ قال: يوم يأتي تأويلها يرون الجنة ويرون النار ويرون مشاهد القيامة، يقول الذين نسوا يرون أنفسهم قد بعثوا من القبور، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.
طيب، يعني ما نوع الاستفهام في قوله: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟
نعم، في قوله فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هذا استفهام ترجي وطلب والتماس أن يحدث. لماذا يترجون؟ لأنهم الآن وجدوا تأويله، وجدوا تأويله يعني وجدوا عاقبته، ولذلك قال علماؤنا في قوله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم تأتي حقائق القرآن، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وهنا المشهد الذي تبينه هذه الكلمات مشهد الظالمين، وقد رأوا ما كانوا ينكرونه قد تحقق ووقع. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يبين الله بأسلوب تفصيلي مدهش أن حالهم يتراوح بين التحسر والإذعان وبين الألم والأمنيات التي لا يمكن أن تتحقق. فماذا ينفع عند ذلك؟ يحاولون أن يؤمنوا، فماذا ينفعهم أن يؤمنوا يوم يأتي تأويله؟ ماذا ينفعهم وقد نسوه من قبل؟ وقد ذكر الله أن لهم مجموعة من الهتافات، يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فأقسم المساكين حين عاينوا البلاء وحل بهم العقاب أن الرسل جاءت بالحق، لقد، أي والله لقد، فاللام أيضا موطئة للقسم. وقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق خبر مستعمل في الإقرار بخطئهم في تكذيب الرسل. الهتاف الثاني يقولون فيه فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وقلنا بأن الاستفهام يجوز أن يكون حقيقيا، ويجوز أن يكون المراد به الالتماس والتحسر والتندم على أنهم ما صدقوا من قبل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أيضا تكمل لهذا أو بداية لهذا، يقول الله في الآية 94 من سورة الأنعام وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني أين الذين كنتم تعبدونهم؟ أين الذين كنتم تزايدون بهم؟ أين الذين كنتم تزعمون بأنهم سينقذونكم؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هنا يصيحون فيقولون فهل لنا من شفعاء؟ طيب ما عندنا شركاء، الشركاء الذين عبدناهم غير موجودين. طيب هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وكذلك في سورة المؤمن التي هي سورة الغافر يقولون فهل إلى خروج من سبيل. نعم.
طيب لماذا يعني جمعوا كلمة شفعاء مع أن طلبهم إنما يتحقق بوجود شافع واحد؟
صحيح، كان يكفي شافع واحد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يشفع لأهل المحشر من أجل أن يفصل بينهم. طيب لماذا قالوا فهل لنا من شفعاء؟ هنا تتأمل الوصف البياني القرآني الدقيق الذي يصف واقعهم المؤلم، يصف حسراتهم وزفراتهم وتوجعاتهم في ذلك اليوم. لقد بحثوا عن أنواع الشفاعات وعبروا عن طلبهم للشفاعة بكلمة جمع فقالوا شفعاء. هذه الكلمة تخبرنا إذن بأنهم يريدون شفعاء في مجالات مختلفة، فيريدون أولا شافعا من أجل أن يشفع عند الله ليفصل بينهم يوم القيامة، لأنه يبقيهم 50,000 عام، 50,000 سنة لا ينظر إليهم. ثانيا أنهم يبحثون عن شفيع لأجل أن يقبل الله منهم معذرتهم، فيردهم إما إلى الدنيا ليعملوا، وإما أن يمحو عنهم ذنوبهم وأثقالهم الذي أثقل الميزان، ميزان السيئات، ويريدون شافعا لأجل أن لا يدخلوا النار، وهكذا. إذن هم يريدون شفعاء متعددين في المواقف المتعددة التي ستحدث لهم يوم القيامة. كذلك كلمة شفعاء فيشفع لنا يعنون بها أيضا أن الشافع الواحد قد لا يقبل منه، بينما إذا اجتمع مجموعة من الشفعاء قد يقبل منهم، وهذا موجود في الدنيا بالنسبة للحساب الدنيوي، ولكن هذا عند الله لا يكون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة إلا ممن ارتضاه، ولا أحد يستطيع أن يتكلم في يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فكأنهم يقولون هل لنا من شفعاء يرقون لنا فيشفعوا لنا، وهم بذلك يتذكرون أن علاقاتهم الخاصة في الدنيا كانت تعينهم في الشفاعات على قضايا كثيرة، تعينهم على الباطل الذي هم فيه، تعينهم على الإجرام الذي قاموا به، تعينهم على أن يفلتوا من العقوبات التي يفترض أن يقعوا فيها، فيتذكرون في الآخرة ذلك ويتمنون أن عندهم نفس العلاقات التي كانت في الدنيا من أجل أن يجدوا شفعاء عسى أن يشفع له، عسى أن يشفعوا لهم عند ربهم. ورجاء ابن ميسور المجاشعي يحدثنا أن صالحا المري وهو من الوعاظ المشهورين كان يتكلم، أي كان يعظ الناس، وقال لفتى بين يديه اقرأ يا فتى، فقرأ هذا الفتى هذه مثل هذه الآيات، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وقرأ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قطع صالح المري عليه القراءة وقال كيف يكون لظالم حميم أو شفيع يطاع والمطالب له رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسادهم ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا ماذا حل بنا أين يذهب بنا ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران، فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين، ومرة يقادون إليها مقرنين ومن بين باك دما بعد انقطاع الدموع ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. ثم صاح يا سوء من ضراه يا سوء من قلبه، وبكى وبكى الناس. فقام فتى من الأزد فقال أكل هذا في يوم القيامة يا أبا بشر؟ قال نعم والله يا ابن أخي، وما هو أكثر، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فما يبقى منهم إلا كهيئة الأنين. فصاح الفتى إنا لله وغفلته عن نفسي أيام الحياة، وأسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيده، وأسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. ثم استقبل القبلة فقال اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك، اللهم فاقبلني على ما كان مني واعف عما تقدم من فعلي وأقلني عثرتي وارحمني ومن حضرني وتفضل علينا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقا لذلك قلبي، فالويل لي إن لم تقبلني. هذه فائدة، يستمع الإنسان القرآن ويجد عظمته ويجد الخشية في نفسه عندما يسمع آياته. نعم.
نلاحظ أنهم لم يجدوا يعني فائدة في نداءاتهم، لهذا توجهوا إلى الهتاف الثالث يذكرون فيه خيارا آخر يطلبونه بشدة، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. السؤال لماذا قالوا ذلك؟
لما لم يجدوا الفائدة عندما طلبوا الشافع، لا حميم ولا شافع يشفع لهم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، عند ذلك انبعثوا يطلبون أن يرجعوا من جديد إلى الدنيا، أو نرد أي إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. نحن خلاص آمنا عرفنا الآخرة، إذن سنعود ونعمل بالصالحات ونجتنب الموبقات، ولكن ذلك لا ينفعهم، لقد أعطاهم الله الفرصة للاختيار في الدنيا، لم يعاملهم حينها بمقتضى علمه، ولكنه بعد أن أقام عليهم الحجة سيعاملهم الآن بمقتضى عملهم جل في علاه، والله المستعان. نعم.
طيب هل ما يقولونه حق؟
إذا رجعوا إلى الدنيا هل سيعملون الصالحات؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم لن يعملوا الصالحات، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأنت تلحظ هذا هذه الأيام، تلحظ أنه إذا وقعت المصيبة قاموا وشغلوا القرآن الكريم في القنوات والفيديوهات، وإذا وقعت المصيبة ثم بمجرد انقضاء هذه المصيبة يعودون إلى الإجرام وتسعير الشهوات ومعصية رب الأرض والسماوات. فإذا هذا مثال بسيط عن أنهم يكذبون في دعواهم أنهم إذا ردوا فإنهم سيعملون عملا صالحا. وقد قال الله عن ذلك ولو ترى في سورة الأنعام، ولاحظ هذا التناغم الكبير بين هذه السورة وسورة الأنعام، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، هنا قالوا أو نرد، هناك يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي رأوا تأويله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فهم ليسوا صادقين في قولهم.
في قوله عز وجل أو نرد فعل مضارع مرفوع كما هو ظاهر، فلماذا لم ينصب عطفا على قوله فيشفعوا لنا؟ وما هو الرافع له؟ وما الصور المحسوسة التي يقدمها لنا؟
نعم، هذا الفعل المضارع مدهش، قدم لنا مجموعة من الصور المحسوسة، والطبري رحمه الله تعالى يلفت النظر إلى دقة المشاهد هنا وإلى تكرر اللهفات التي تصدر من هؤلاء الخاسرين، وذلك عند بيانه لسبب رفع أو نرد، لماذا رفع هذا الفعل ولم ينصب عطفا على قوله فيشفعوا لنا. الرافع له هو العطف على جملة هل ينظرون، التقدير، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وهل نرد فنعمل. إذن هو من عطف جملة على جملة وليس فعل على فعل، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وهل نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ولا شك أن تكرر هذه الهتافات والنداءات من قبلهم يدل على مقدار الحسرة والألم، نعوذ بالله من ذلك المشهد، ونسأل الله الفردوس الأعلى بفضله ورحمته.
آمين. طيب، هنا في ختام هذه الآية في قوله تبارك وتعالى قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ما المشهد الذي يقدمه لنا هذا الختم لهذه الآية الكريمة؟
المشهد الذي يقدمه لنا هذا الختم مشهد النذير المشفق على الإنسانية، فمن أجمل بصائر القرآن وأعظمها رقة أنه يحذر الإنسان من أكبر خسارة سيراها في حياته عند تحقق وعد القرآن ووعيده، وحينئذ يئن طالبا للخلاص من هذه الخسارة، يئن الإنسان طالبا للخلاص من هذه الخسارة ولكن لا يجد استجابة، فالله سبحانه وتعالى يختم ذلك بقوله قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن أسدل الستار على مشهد القوى الظالمة وهي تستغيث طالبة شفاعة الشافعين أو طالبة أن ترد إلى الدنيا لتكون من الصالحين العاملين، ولكن الله تعالى يذكر نتيجتين بائستين سيقعون فيهما. النتيجة الأولى قد خسروا أنفسهم، النتيجة الثانية وضل عنهم ما كانوا يفترون. عبرت النتيجة الأولى عن وقوع الخسارة في أنفسهم، انظر لجمال التعبير في قوله قد خسروا أنفسهم، الخسارة هي عدم الانتفاع بما يرجى منه النفع، والله سبحانه وتعالى أعطاهم الأيدي، أعطاهم الأقدام، أعطاهم السمع، أعطاهم الأبصار، أعطاهم الأفئدة، أعطاهم العقول، أعطاهم ما يميزون به، هل انتفعوا بذلك؟ لم ينتفعوا. الخسر هو انتقاص رأس المال، هذا المال بدلا من أن يكون معينا للربح وهو الجسد أصبح هو أعظم أسباب البلاء، لأن الإنسان سيعذب به في الآخرة إن لم يستغله. إذن كلمة قد خسروا أنفسهم معبرة جدا، لأنها تعني انتقاص رأس المال من جهة، وتعني عدم الانتفاع بما ينبغي الانتفاع به من جهة أخرى. هذا قد خسروا أنفسهم. وأما قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، فإنك هنا تشعر بمرارة هذه النتيجة. ضل عنهم يعني ابتعد عنهم ما كانوا يفترونه من أن معبوداتهم ستغني عنهم شيئا، لقد تاهت عنهم معبوداتهم، تاهت عنهم قواتهم التي كانوا يحتمون بها، وكانوا يزعمون أن قواتهم هذه أو أن أموالهم يمكن أن تفتح لهم أو أن تقف عقبة بينهم وبين أي عذاب أو سوء يمكن أن يحدث لهم، لقد ضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل الضلال ضد الهدى والرشد، وضل يضل ضلالا إذا ضاع وهلك، إذن ضاعت عنهم قواهم وهلكت من بين أيديهم افتراءاتهم بأن فلان آلهة وأنه هو المعبود وأنه سيعينهم، ذلك كله قد ذهب. وبذلك فإن الإنسان يقع في الإنسان الضال المجرم يقع في هاتين النتيجتين، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نسأل الله تعالى الربح الأعظم ونعوذ بالله من الخسارة. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.